الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله، ويثبتون يعني أهل السنة، ويثبتون أن لله وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. بعد أن ذكر رحمه الله أن أئمة الحديث يثبتون لله وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، ذكر أدلة ذلك من الكتاب العزيز، وعطف بالتنبيه على أن ما يثبته أهل السنة في الصفات ليس كما يثبته المبتدعة. وقاعدة أهل السنة في ذلك جميعا هي: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الوليد بن مسلم: سألت سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. وقال الحافظ أبو أحمد محمد بن علي الكرجي رحمه الله: كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقة لا مجازا. وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث. والسلف لم يكتفوا بذكر عقيدتهم فقط مع ظهور العقائد المضادة لها، وإنما قالوا أثبتوا عقيدتهم وأثبتوا الصفات مع التحذير مما خالفها. فلذلك تجدهم يقولون: من غير تفسير ولا معنى، ويريدون من غير تفسير ولا معنى المعتزلة، ليس مرادهم تفويض المعنى، فحاشا وكلا أن ينسب إليهم جاهل شر المذاهب وهو التفويض، وإنما مرادهم أنهم يثبتون النصوص لا كإثبات المعتزلة. وهذا واضح بين بنفسه من قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت بمعاني، لأن القرآن عربي وأنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كانوا أصحاب السليقة اللغوية فكانوا يفهمون ظواهر النصوص. إذن أمروها كما جاءت، أي بإثبات المعنى الذي هو له، بلا كيف يعني ولا تكيفوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. فحيث وقفت على عبارة لإمام من أئمة السلف يقول من غير تفسير، فعلم أنه أراد من غير تفسير المبتدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية والمعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فلا يظن أحد بالسلف أن مذهبهم تفويض المعنى لصدور تلك العبارات منهم دون أن يتأملها في ضوء معرفة السلف وذكرهم لمعاني القرآن عموما والصفات خصوصا. فمجاهد كان يوقف ابن عباس رضي الله عنهما عند كل آية. قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال قتادة رحمه الله: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. والصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعملوا بما فيها. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، بل لا يجاوزها هنا، ووضع يده على حلقه. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عنا بها. لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عنا بها سبحانه. والتابعون ذكروا معاني الصفات كما فسر أبو العالية الاستواء بالارتفاع، وقد ذكر ذلك البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به. ففسر أبو العالية الاستواء بالارتفاع، ومجاهد فسر الاستواء بالعلو كما عند البخاري أيضا معلقا مجزوما به. ومعاني الصفات معلومة عندهم علما ضرورية كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاية، يعني لا يحتاج إلى دليل، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. فمعنى كلام ابن عبد البر رحمه الله وأن هذا من العلم الضروري، وهو ما يلزم الإنسان لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، يعني أنه لا يجادل ولا يخالف في العلم الضروري إلا مسفسط. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، فأسماء الله وصفاته مفهومة المعنى. والدليل على ذلك أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله: كان معناها مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناه، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. بل كذلك الكفار لو كانت عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض، واحتجوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقالوا له: زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم تخبر أن له يدا كأيدينا وعينا كأعيننا. ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر كان فيها عندهم جليا لا خفيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنه، مع أن هذا يعلم بالضرورة من عادته. فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو في حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تتشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وأن مجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم، وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه، وهم يتلقونه شيئا بعد شيء كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الآية. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هل يتوهم عاقل ذلك؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والملاحظ أن أهل البدع إذا جاءت نصوص الأحكام تلقوها بالقبول ولم يخرجوا عن إجماع الصحابة، وإذا جاءت نصوص الصفات حاصوا حيصة الحمر وخرجوا عن إجماع الصحابة في إمرارها كما جاءت، مع أن نصوص الصفات والأحكام متساوية من جهة وجوب الإيمان بها وفهمها بفهم الصحابة. قال الآجري رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحاديث في الصفات: والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. وقال الحافظ أبو نصر السجزي رحمه الله بعد أن ذكر نصوص الصفات وقاعدة أهل السنة فيها قال: وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة للقبول بها، ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسنن وعليهم مدار الشريعة، فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات، ومن كذبهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.